الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا سبحانه وتعالى وتبارك ويرضى. اللهم لك الحمد يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لك الحمد يا حي يا قيوم، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نستعين بالله ونستفتح مجلسا جديدا من مجالس المنهاج من ميراث النبوة في الشرح المختصر الموجه للجيل الصاعد في الطبقة العمرية من حيث الأساس، المقصود بها طبقة ما بين 12 إلى 16 17 سنة، ممكن يستفيد منها من هو أكبر من ذلك ومن هو أصغر من ذلك بحسب القدرة والمستوى والمتابعة والفهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه المجالس. وكما أنبه دائما، هذه المجالس ليست شرحا لكل أحاديث الكتاب ولا لكل أبوابه، وإنما هي شرح منتقى مختار. وقبل أن أبدأ هذا المجلس أحب أن أهنئ الإخوة والأخوات من أكاديمية الجيل الصاعد الذين أتموا حفظ متن المنهاج، وهم بفضل الله تعالى قد تجاوزوا 300 طالب. وكان هناك اختبار قبل أيام حققت فيه درجات بفضل الله سبحانه وتعالى عالية، وكانت ليلة تسر الخاطر وتسعد الفؤاد وتبشر كثيرا. نستعين بالله ونحن في باب في صدق النية، وأن العمل المقبول هو ما ابتغي به وجه الله ووافق السنة، ونقرأ آخر ثلاثة أحاديث في الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه أخرجه مسلم. ثم هناك حديثان سأقرأهما إن شاء الله، لكن في البداية سأتحدث عن هذا الحديث العظيم. وهذا الحديث يا كرام يصحح لنا المفاهيم، يصحح لنا المفاهيم. نحن اليوم في مرحلة وفي زمن تقدم فيه المفاهيم التي تسمى بالإنسانية على المفاهيم العقدية الدينية التوحيدية. يعني لو كان عندنا إنسان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وعنده بعض الأخلاق السيئة، وإنسان آخر يكفر بالله وبملائكته وبرسله، ولكنه يقول good morning دائما، صباح الخير، يعني يبتسم، وخاصة إذا كان يفرش أسنانه دائما فتكون أسنانه بيضاء وقت الابتسامة، ويطعم القطط في الطريق والكلاب وما إلى ذلك. ففي المناخ المعاصر اليوم والمنطق المعاصر اليوم والجو المعاصر اليوم، كثيرا ما يقدم الناس أو كثير من الناس يقدمون الثاني على الأول، فيقول لك الأول صح أنه يؤمن بالله وبملائكته وكتبه ولكن عنده أخلاق سيئة، والثاني صح أنه يكفر بالله وملائكته ورسله ولكن عنده أخلاق حسنة. طيب، أول شيء قبل ما نفند هذه الإشكالية، سؤال: هل الأخلاق الذي أخلاقه سيئة هل كان ذلك بسبب إيمانه بالله؟ بطبيعة الحال لا. إذن لا تلازم بين الإيمان بالله وبين سوء الخلق. طيب، هل أمر الله ورسوله بحسن الخلق مع الناس ومع الحيوانات حتى بالإحسان إليها؟ إذن المفترض أن الإيمان بالله يستلزم إيش؟ حسن الخلق والبر وعدم الظلم، بل حتى عدم الإساءة إلى الميتة، صح؟ طيب، إذن أول شيء من الخطأ أن نرسم صورة ليس فيها إلا هذين الجزئين، جيد؟ اللي هو يا أنه مسلمين بين قوسين إرهابيين متشددين متمدرش هذا، أو كفار مبتسمين سعداء محسنين إلى آخره. والإعلام كثيرا ما يسهم في رسم هاتين الصورتين، إنه كأنه ما في إلا هذا أو هذا. لا، ترى هناك أناس يؤمنون بالله واليوم الآخر وفي نفس الوقت إيش؟ أخلاقهم حسنة ويعفون عن حتى عن قاتل أبنائهم أحيانا يعفون ويتنازلون عن حقوقهم ويصفحون ويتنازلون عن أموالهم التي لا يتنازل عنها الآخر اللي يبتسم دائما، يتنازلون عن كثير من أموالهم ابتغاء وجه الله، إنفاقا على فقير مسكين. فأول شيء في معالجة هذه المشكلة هو إيش؟ أن نقول لا تحصر القضية في صورتين. واضح الفكرة؟ طيب نأتي بعد ذلك، من الذي قال إن الأولوية في التقديم والتقييم هي في بين قوسين التعاملات الإنسانية؟ يعني لماذا خلق الله الخلق؟ لعبادته، وبلا شك العبودية تشمل الأخلاق صح؟ ولكن مركز العبودية وين؟ مركز العبودية وين؟ في الاستسلام لله والانقياد له واتباع أوامره صح؟ جيد. إذن لازم نرتب الأولويات التي بها ومنها ومن خلالها نقيم الناس. فلا يصح أن يأتي آت فيقول يعني فلان صح أنه كافر بس أنه أخلاقه كويسة، أو اخترع المكيف، أو اخترع مدري إيش البشرية. تمام، اخترع مدري إيش البشرية، تمام، هذا شيء كويس إذا كان بالفعل مفيد، مع أنه كثير من المخترعات أدت إلى أضرار جانبية أحيانا أكبر من الفوائد اللي طلعت منها. جيد، بس تمام هذا شيء كويس. إحنا قلنا بطال، يعني لما تقول اخترع المكيف يعني هذا شيء سيء؟ لا، شيء كويس ونال عليه ربما جوائز وتكريم في الدنيا وتقديم والناس وسجلت اسمه في براءات الاختراع ومدري إيش ولا صح؟ تمام، ممتاز، جميل. لكن هذا كله ليس سبباً لأن يقدم على من حقق الغاية الكبرى التي وجد لأجلها. الغاية الكبرى التي وجد لأجلها هي تحقيق العبودية لله يا أسيد صح؟ فالذي يقدم، الذي يحقق الغاية التي خلق لأجلها هو أولى من شخص آخر عنده بعض الحسنات على الناس ولكن لم يحقق الغاية التي وجد لأجلها. طيب ماذا لو حقق الغاية التي وجد لأجلها ووجدت عنده حسنات للناس، سواء عبر الاختراعات أو المستشفيات أو العلاج الطبي أو أيا كان، أي أفضل؟ اللي جمع الاثنين صح؟ يعني واحد حقق العبودية لله وفي نفس الوقت حقق الإحسان للناس، هذا أفضل صح؟ أيوة. طب شخص حقق العبودية لله ولم يحقق الإحسان الكافي للناس، شخص آخر حقق الإحسان للناس ولم يحقق العبودية لله، اللي ساير اليوم عند كثير من الناس شبكات تواصل لما يموت واحد مثلا ملحد وعنده بعض الاختراعات أو بعض الإحسان للناس أو بعض الكذا، فيقول لك إن شاء الله أنه في الجنة. تمام، طب هو أصلا ما يؤمن بالجنة، أصلا هو ما يعترف بالآخر، لا بس إن شاء الله في الجنة، الله يرحمه إن شاء الله. تمام؟ ليش يا أخي؟ هو كان إنساني، كان إنساني. تمام، إيه هو كان إنساني، تمام، بهذا المصطلح بهذا التعريف، مع أنه أصلاً في نقاش في فكرة إنساني وإيش حدودها وقديش شموليتها وإيش الدوافع لها، أصلاً هذا كله كلام على جنب بس مهم جداً، لكن الفكرة أنه لم يحقق الغاية التي خلق لأجلها. تمام، صار عندنا أعلى الدرجات إيش؟ من حقق الغاية التي خلق لأجلها بصورتها الشمولية التي تشمل العبودية والانقياد القلبي لله وتشمل إيش؟ حسن الخلق والإحسان إلى الناس. فمن جمع بين هذين فهو في إيش؟ في الدرجة الأولى. ثم بعدها من حقق العبودية لله في صورتها المركزية المتعلقة بالتسليم لله ولكنه قصر في بعض الأمور التي فيها إحسان إلى الناس، هذا في الدرجة الثانية. ثم بعد ذلك كافر أحسن إلى الناس وكافر كان مفسدا ومؤذيا، مين اللي في الدرجة الثالثة؟ كافر أحسن الناس، بعدين يأتي في الدرجة الأخيرة، وإن كان الدرجتين الأخيرة الثالثة والرابعة كلها أيضا ليست في دائرة الإسلام بل هي في دائرة الكفر. تمام؟ هذه مفاهيم أولية وأبجدية، لكنها اليوم صارت غائبة وغامضة عند بعض الناس، فإحنا نحتاج نذكر بها. ولذلك نقول في هذا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها سألت عن شخص في الجاهلية كان يحسن إلى الناس من المشركين، فقالت له يا رسول الله ابن جدعان، هذا عبد الله بن جدعان، كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه في الآخرة؟ يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب واضح: لا ينفعه، لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أخرجه مسلم. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا نفسه راعى حق الناس ولم يراعي حق مين؟ ولم يراعي حق الله، لم يراعي حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك اليوم نحن نحتاج أن نفهم وأن نفهم الناس أن حق الله أولى بالتقديم من حيث أصل العبودية، وإن كان حق الناس قد يقدم أحيانا من حيث قضاء الحقوق والمظالم، جيد، وأول ما يقضى يوم الناس بين الناس يوم القيامة في الدماء، لكن من حيث الأساس في بناء العمل فيجب تقديم حق الله سبحانه وتعالى. لذلك يا شباب، من كان اليوم على خلق حسن فهو في الغالب سينال جزاءه في الدنيا، صح؟ فلان أخلاقه كويسة، بل تدروا حتى من يعمل العمل الصالح وهو لا يبتغي به وجه الله ينال جزاءه في الدنيا، صح؟ وتكلمنا سابقا عن حديث أول من تسعر بهم النار. الله سبحانه وتعالى إيش يقول له في الآخرة؟ إيش يقول له في الآخرة؟ في الحديث اللي مر معنا، ها الحفاظ صحيح مسلم، أيوة، ليقال عالم وقد قيل، يا سلام عليكم، وقد قيل، ليقال قارئ وقد قيل، ها ليقال جريء أو جواد وقد قيل، قيل خلاص أخذ حقك، قيل. بينما لا ينفع هذا عند الله سبحانه وتعالى إلا بابتغاء وجهه، فهذه قضية مهمة جدا. ثم الحديث التالي عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أحدثكم حديثا فاحفظوه، قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه فيه فهو يتقي ربه فيه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. هذا كم؟ ثاني: وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهو بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. أخرجه الترمذي. حديث عظيم وعجيب، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم له بالأهمية أن قال فاحفظوه. ولذلك سأذكر عدة فوائد من هذا الحديث. الفائدة الأولى أنه يستحسن للداعية والمصلح الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه للكلام المهم ويلفت الانتباه إليه، وقد كان هذا من أساليب النبي صلى الله عليه وسلم في لفت انتباه المستمعين إلى الحديث المهم. فمثلا كان يقول أحيانا عليه الصلاة والسلام: أخبروني عن شجرة تشبه الرجل المسلم. هذا إيش؟ أسلوب إيش؟ تشبيه. أسلوب السؤال وفيه تشبيه، بس فيه سؤال زين. تعرفوا كلكم حديث جبريل لما جاء بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أنت إلى الآن انتباهك فيه، يعني هذا الحديث يلفت انتباهك بهذا المشهد اللي في البداية، صح؟ فما بالكم باللي عاش المشهد اللي كان موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفجأة جاء ذاك الرجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ما حد يعرفه ولا عليه أثر السفر، إيش هذا المشهد الغريب؟ هذا لفت انتباه لما سيأتي من معلومات. لذلك ما يصلح يا طلاب أكاديمية الجيل وطالبات أكاديمية الجيل وطلاب شباب الجيل اللي عندي هنا والمستمعين مستمعات في من وراء الشاشات، ما يصلح لما أنت تكون صاحب رسالة صحيحة أنك تقدمها بأسلوب باهت، ما يصلح. لذلك في تنبيه مهم جدا جدا بالغ الأهمية. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الاقتداء بالسنن، وإنما كذلك الاقتداء بالمعاني والأساليب التي كان يتخذها في الدعوة. فلفت الانتباه وجذب انتباه السامعين هذا من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به فيه اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذه الفائدة كم؟ الثانية، الفائدة الأولى يا حبيبي. طيب الفائدة الثانية أن حفظ السنة من الأمور الشريفة. فهذا الحديث ليس نصا من كتاب الله، وإنما هو إيش؟ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ احفظوه. فهذا يدل على أن حفظ السنة أمر شريف وشيء قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. جيد؟ تمام. الفائدة الثالثة هي أن من الأساليب البيانية، من الأساليب البيانية التي تبين الكلام والمدلول، التقسيم. الآن لما قال إنما الدنيا لأربعة نفر، وأنت أخذت القسم الأول بعدين الثاني بعدين الثالث، مرتب الكلام صح؟ الآن لو قلت لك أعد لي صح، ما لن تعيد بالنص إذا سمعت الحديث أول مرة، لكن ستعيد الأقسام أنها مرتبة ومقسمة، وهذا أسلوب يعين على الفهم والبيان. لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه. فمن أساليب البيان التقسيم، وتعودوا عليها الله يعطيكم العافية لما تلقوا محاضرات بعدين إن شاء الله لما تكبروا ها وتكونوا مصلحين إن شاء الله ومصلحات، وتبينوا للناس وتدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، حاولوا تقسموا الكلام. يعني أنت عندك مثلا محاضرة مدتها ساعة أو 45 دقيقة، قل في بداية المحاضرة سأتحدث في هذه الساعة أو في هذه المحاضرة عبر ستة محاور: المحور الأول، المحور الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. تمام؟ لما تنتهي من المحور الأول تقول لهم ننتقل الآن للمحور كم؟ الثالث. جيد؟ أنت الآن تكون عارف المحور، تكون عارف المحور، بس لماذا تسأل؟ أي حتى تلفت انتباه الحاضرين بحيث هم ينتقلون. تمام؟ وأحيانا إذا كنت مثلي تنسى فممكن تسأل عشان تتذكر. طيب عموما أنا أفعلها للطريقتين، أنا أفعلها للطريقتين، بس أكثر ما أفعلها حقيقة حتى أنبه السامعين. يعني أقول لهم مثلا إحنا كم فائدة أخذنا الآن، ننتقل لكم، حتى هو يكون معايا في الخط وينتبه. تمام؟ وهذا أسلوب مهم. وأحيانا أنا أثناء اللقاء أنسى، خاصة أني ما أكون كاتبها. جيد؟ لما أذكر الفائدة الثانية مثلا أستغرق فيها، بعدين أنا أنسى ذكرت الفائدة رقم كم، فأقول لكم الفائدة رقم كم فأنتوا تذكروني. فيعني الاثنين ما فيها مشكلة صح؟ طيب عموما هي الفائدة هذه اللي هي كم؟ الثالثة. الفائدة الثالثة هي في أن التقسيم من أساليب البيان المهم الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه الثلاث فوائد هي في أساس موضوع الحديث ولا جانبية؟ جانبية، ولكنها مهمة ومفيدة. وهذا فيه فائدة، ما بقول رابعة بس فيه فائدة، وهي أن الأحاديث الفوائد منها ليس بالضرورة أن تكون الفوائد المباشرة، وإنما أيضا فوائد جانبية فيها خير كثير. الفائدة الرابعة هي أن العلم والمقصود هنا العلم بالدين يفيد في غير المجالات الشرعية أيضا. الآن القسم الأول هو صاحب إيش؟
المال والعقل.
مال والعلم. فهو صاحب مال وعنده علم يوجه به مصارف المال. والمقصود بالعلم هنا هو العلم المعلوماتي أم العلم الحاكم للسلوك؟ العلم الحاكم للسلوك صح؟ لأن كثيرا ممن يخبط في المال ويرتكب الحرام فيه ليس لأنه لا يعلم أنه حرام ولكن لأن علمه لم يحكمه. فهنا حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأول الذي هو بخير المنازل إنه عبد رزقه الله مالا وعلما، أي علم يحكم صاحبه. وهذا فيه فائدة خامسة، ألا وهي أن ثمرة العلم هي العمل والتقوى. ثمرة العلم هي إيش؟ العمل والتقوى. من أين أتينا بهذه الفائدة؟ واضح أنكم مع الأسف ما أنتم معي. ها يا أهل الزوم، الفائدة الخامسة أن ثمرة العلم هي التقوى والمحاذرة. نعم، لأن الصورة الأولى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أثر العلم على صاحب المال هو أن جعله يتقي ربه فيه ويصل رحمه، واضح؟ فهذا دليل على أن ثمرة العلم والمراد منه إيش؟ تقوى والعمل والمحاذرة. نرجع الفائدة الرابعة إيش كانت؟ إيش العلم بالدين؟ تمام، ليتك خليتها لمحمد، الله المستعان. طيب انتبه للأسئلة اللي بعدها. طيب آخ منكم بس. طيب الفائدة الرابعة هي أن العلم يحتاج إليه ليس فقط في المجالات الشرعية. ولذلك يا شباب عندنا اليوم خطأ كبير، وهو أن يأتي آت فيقول أنا لا أريد أن أتخصص في الشريعة، لا أريد أن أكون شيخ، إذن أنا لا أحتاج للعلوم الشرعية. هذا صح ولا خطأ؟ خطأ. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الآن يذكر لنا صاحب مال ويذكر أثر العلم بالدين وبالشرع على تصرفه في ماله. والفائدة الخامسة إيش كانت يا محمد؟ الفائدة الخامسة إيش كانت؟ لا أحد يتكلم. محمد إيش كانت الفائدة الخامسة؟ إيش يعني؟
يعني صاحب العلم.
إيه؟ قول صاحب العلم إيش؟
صاحب العلم؟
إيه؟ طيب هو أنت عارفها صح، بس ما أنت قادر تعبر عنها، يعني عجزت عن البيان وليست القضية العجز عن العلم صح؟ لو معي خيزرانة بس. طيب فالفائدة الخامسة هي عادي لا تقصها خليها. طيب الفائدة الخامسة هي أن ثمرة العلم هي التقوى. التقوى والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صاحب العلم صاحب المال الذي منعه علمه أن يعتدي فيه أو أن يقصر فيه عما ينبغي أن يكون. كم فائدة الآن ذكرنا يا حسام؟
خمسة.
طيب وهذا الحديث فائدته المركزية والتي لأجلها أورد هذا الحديث في الباب، ما هي يا عبد الله أو أي واحد منكم أو حتى أي واحد في الزوم؟ الآن ذكرت خمس فوائد. لا لا، الآن الفائدة السادسة هي المركزية وهي السبب في إيراد هذا الحديث في الباب. أحسنتم، لله أنتم ولله دركم. طيب الباب إيش هو أصلا؟
صدق النية.
الباب إيش هو؟
صدق النية.
باب في صدق النية. باب في صدق النية. طيب فين الشاهد من الحديث في صدق النية؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الثاني، قال وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما سواء. وكذلك الرابع، لكن هذاك في النية تنطبق على واقع سيء. طيب الآن الفائدة السادسة وهي الأهم، أن صدق النية قد يبلغك من الأجر ما يبلغه صاحب العمل، لأن النية ترفع الإنسان، والله سبحانه وتعالى كريم. ولذلك الفائدة السابعة من هذا الحديث هي أن الله سبحانه وتعالى من كرمه قد وسع أبواب الأجور، فلم يجعلها منحصرة في العمل، وإنما جعل من أهم أسباب تحصيل الأجور والثواب النية الصالحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكتم واديا ولا شعبا إلا كانوا معنا فيه منعهم العذر. يعني أنتم في غزوة تبوك وهناك أناس مرضى لم يستطيعوا أن يأتوا معكم، وهم ينوون، أو لم يكن معهم مال، ها، وهم ينوون الذهاب معكم، هؤلاء أجرهم كأجركم مع أنهم إيش؟ لم يذهبوا معكم. وأصل هذا في كتاب الله، من يأتي بالآية في نفس غزوة تبوك، آية متعلقة بغزوة تبوك: أحسنتم ما شاء الله عليكم، لله أنتم. قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. هذه الآية تنطبق على أصحاب الأعذار الذين تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته لكم بمعناه. إذن الفائدة السابعة ما هي؟ السادس ولا السابعة؟
السابعة.
والله إنكم تعبانين، صح إني أنا أنسى كثير، بس ما هي السابعة؟ السابعة؟ والله السابعة، تمام. طيب، الفائدة السابعة هي أن الله سبحانه وتعالى من كرمه قد وسع أبواب تحصيل الأجر. أما السادسة فهي أهمية النية، أهمية النية. دخلت اثنين بعض. طيب، الفائدة الثامنة، الفائدة الثامنة وهي الثمرة العملية، من أهم الثمرات العملية في هذا الحديث: عود نفسك على تمني الخير ولو عجزت عنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا. لما ترى واحد عنده أموال كثيرة وينفق في الخير، أصدق النية وقل: قل لو كان عندي مثل هذا لفعلت فعله، يكتب الله لك أجر الإنفاق والخير. إذا كانت نيتك صادق، لا تستهينوا بهذا يا شباب، هذا أمر عظيم، باب كبير من الخير، باب كبير من الخير. من دل على خير فله من الأجر مثل أجر فاعله. طيب، لكن هذا يختلف شوية، من دل على خير هذا يختلف، يختلف عن هذا الحديث، عن هذا الباب. هذا نتكلم عن النية الآن، ما نتكلم عن الدلالة إلى الخير، وإنما عن النية. طيب، عموما هذا الحديث بقيت فيه فوائد كثيرة، أنا ذكرت ثمانية فقط، فقط ثمانية. ممكن لو جلسنا نحفر في دلالات هذا الحديث ربما خرجنا بعشرين فائدة أو أكثر، لكن أكتفي بهذا القدر، وبهذا أختم الدرس. وإن شاء الله اللقاء القادم إما أن أذهب إلى باب آخر أو أن أختم بحديث عائشة، ولكن لأن عندي انشغالا شديدا جدا، عندي انشغال شديد جدا الآن، فأعتذر منكم جميعا، وأسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويبارك فينا وفيكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.